الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنتشر البركات وبخيره تسود المسرات، فشاكره تحمد له العقبى ويزداد بإذن الله من الزلفى. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما أضاء برق ولاح، وما اتصل ليل بصباح، وما غرد حمام وناح، وما نادى المنادي حي على الفلاح. أما بعد، فيا أهل مكة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المجالس التي نحضرها من مجالس الإيمان، وأن يعم علينا سبحانه وتعالى وعليكم جميعا بفضله وكرمه. فقد قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فطالب العلم ترفع له مكانة دنيوية، وإذا أخلص في عمله سدده ربه جل في علاه فرفعه أيضا في مكانة أخروية، سائلا ربي ألا يحرمني وإياكم الأجر والمثوبة، وأن يوفق القائمين على مثل هذه الدورات والملتقيات خير الجزاء على ما ينظمون وعلى ما يسعون ويبذلون. أيها الأحبة في الله تعالى، وفي مستهل هذه الدورة على السنة الثانية على التوالي، هذه بطاقة سرور في نفسي من خلال زيارتي في العام الماضي لاستهلال هذه الدورة، حيث كانت محاضرتنا بعنوان علو الهمة في طلب العلم، فرأيت من ذلك أثرا سر خاطري وأبهج نفسي وأثلج صدري، فقلت لله الحمد في الأولى والآخرة. ولما طلب الأعزة الفضلاء أن يكون اللقاء هذه السنة كذلك، عزمت على إكمال ما بدأته، فلعل الله أن يكمل العقد فيقع الإيجاب والقبول، سائل الرب تمام عقدها ونيل ثوابها. فجعلت العنوان رسائل لطالب العلم. أعلم أن الوقت ضيق، ولو جلست معكم أسامر الحديث، فليس والله ألقي محاضرة كما عنون المقدم شاكرا له حسن لفظه وحسن عبارته وانتقاء زهور كلماته، لكنها رسائل أردت أن أكمل العقد الأول الذي قد بدأنا فيه تأصيلا لطالب العلم، كيف تعتلي به الهمة، ثم كيف يتعلم على أدب الطلب، ثم كيف يتعامل مع نفسه، ثم كيف يتعرف على عبادته، ثم كيف يفتش عن حياته، ثم كيف ينمي هذه المواهب التي أعطاه الله عز وجل إياها. ثم نبدأ معكم بالخطوة الأخرى، ثلاث رسائل لطالب العلم. هذه الرسائل تدور حول فلك واحد هو ما يعيشه طالب العلم في هذا الزمن من الخلاف والنزاع، فطالب العلم يعيش تيارات أمام ناظريه، فليس لمثلي والله أن يقعدها، لكن رأيت من الواجب علي أنني أقتضبها، إذ كانت رسالة الدكتوراه من توفيق الله عز وجل كانت في الخلاف وأنواعه، فأردت أن أخذ ثلاث رسائل تكون هي محور الحديث معكم في هذا اللقاء. فإلى الرسالة الأولى التي هي بعنوان أسباب الاختلاف. طالب العلم مهما كان سنه ومهما كان قدره، ينبغي عليه أن يعرف الأسباب التي تسوغ هذا الخلاف الذي نراه. إنني لا أتكلم عن الخلافات العقدية فقد بسط فيها الأمر وانتهى، إنما كلامي عن الاختلافات الفقهية المنهجية، إذ قد ينتشر انتشاراً كثيراً في واقع مجتمعاتنا نحن بالذات ذلك الزخم من الخلاف، حتى أصبح الإنسان يصم أذنه في بعض الأحيان عن سماع الحق، وربما يمتنع عن قبوله وعن الاطلاع عليه. ولا يخفى عن الجميع كيف قابلت شرق آسيا دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، ولكنها لما اطلعت على كتبه دون أن تعرف اسمه كيف أثر ذلك فيها، فعرفت أن الرجل لم يأتي بشيء جديد، إنما جاء بالقرآن والسنة فقربها للناس. طالب العلم لا بد عليه في هذا الزمن الذي أصبحنا نعيش ابتلاء كما ابتليتم أنتم بي الآن، أن يتحدث الأصاغر أمام الأكابر، ونحن في زمن بلين بهذا الابتلاء، لكن لا يمنع أن نؤصل حديثنا وأن نؤصل كلامنا، فيعرف طالب العلم الذي قد سار في هذا الطريق. فبعدما تغذينا وإياكم من عام ماضي والتكرار مذموم عند العلماء، وهذا هو الأصل في العالم والمؤلف، أن يحيل على الجزء والصفحة حتى يسهل الطريق. فلئن كان الإمام ابن الأثير ألف كتابه الغريب وهو مقعد، وما هو حال الإمام السرخسي إذ ألف 15 مجلدا من المبسوط وهو محبوس في الجب في بئر، وما بالك بالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إذ ألف كتابه زاد المعاد وهو في طريق السفر، وما رأيك بشيخ الإسلام إذ أحصيت جميع فتاواه فوجد أن جلها قد كتبت في السفر، إذ أن أحصيت كلها فوجدت أنها كتبت في السجون. ولكم أن تتأملون، وأتمنى إذا جاءكم والدنا العلامة الجبرين أن تسألوا هذا السؤال، إذ قبل أيام قبل أن آتي أهديت إلي مجموعة من الكتب المشروحة جديدة للشيخ بن جبرين، فكلها شرحها الشيخ وهو في طريقه في الطائرة أو السيارة أو غير ذلك، وشرحها كلها من إملائه دون أن يرجع إلى مراجع. وهذا رجل واقعا موجودا بيننا، فحري بنا أن نستفيد منه وأن نستفيد من علمه. أعلم أن بيني وبينكم ساعة، وأنا مربوط بالسفر بعد اللقاء مباشرة. فالرسالة الأولى بعنوان أسباب الاختلاف. أولا، لا بد على طالب العلم أن يدرك أن الخلاف الذي يقع بيني وبينك، أن هذا الاختلاف هو اختلاف في أصل النحلة أصلا. فالله جل وعلا لما خلق البشر خلقهم بعقول ليست كهي، وأفكار مختلفة، ونفسيات مختلفة، وجميع الصور مختلفة، فتفكيرك غير تفكيري، ورأيك غير رأيي. سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا مبينا. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وهو قول جماعة من المفسرين في قول الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: هم اليهود والنصارى والمجوس، هم اليهود والنصارى والمجوس. ولاحظ أن بعضهم قال كما أخرج ذلك ابن وهب، قال: وأصل هذا الاختلاف في التوحيد والتوجه للواحد الحق سبحانه وتعالى، ولذلك صار هذا الاختلاف له قدم السبق، حتى اشتعلت نيران الاختلاف بين المسلمين واليهود، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلئن كان بين المسلم والكافر خلاف، فقد انطلق ذلك الخلاف حتى بين المسلم بعضهم مع بعض. ولكن لتعلمون، ولكن الوقت لا يسع لطرح هذه الورقة، فوائد الخلاف. ذكرني ذلك بما سطره الإمام ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، حيث عقد فصلا بعنوان فوائد الذنوب. فوائد الذنوب، فالخلاف له فوائد، حتى إنه من طريف ما قال بعضهم: يكفينا فائدة للخلاف أنه هو الذي يشعل البحث والتحري، وهو الذي يبعث على التنقيب. فلذلك أول سبب من أسباب الاختلاف هو الاختلاف في أصل النحلة. فلما اختلفوا الناس في أصل طبيعتهم وأصل ذاتهم وأصل أمورهم، دعاهم ذلك إلى خلافات سوف نذكرها بعد قليل. ثانيا، من أسباب الاختلاف أن يبتلى طالب العلم بالهوى، فإذا ابتلي طالب العلم بالهوى فقد هلك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه؟ إن طالب العلم إذا ابتلي بالهوى فقد أصبح يروض العلم على رأيه ومزاجه ويسخر كل شيء من أجله، لأنه أصبح يسير العلم لا العلم يسيره، شتان بين من يسيره العلم فيقوده للعبادة والطاعة. وأكبر دليل أنك ترى بعضنا وأنا أولكم قد يبتلى بالجدال ساعة وساعتين وثلاث ساعات في مسألة، لكنه لا يستطيع أن يصلي ركعتين خاشعا، يستطيع أن يناقش ساعات لكن لا يستطيع أن يصوم يوم نفل. سبحان الله، عجبا والله، كل ذلك من الدخن الذي إذا دخل داخل القلوب أفسدها. قال ابن القيم رحمه الله معرفا للهوى: اعلم أن الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه، اعلم أن الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه، وهذا ما نوه له العلامة ابن الجوزي أيضا في كتابه ذم الهوى. فالذي يثير الخلاف دائما هو الهوى. قال الإمام الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين صحيفة 17: وأما الهوى فهو عن الخير صاد وللعقل مضاد، لأنه ينتج من الأخلاق قبائحها ويظهر من الأفعال فضائحها ويجعل ستر المروءة مهتوكا ومدخل الشر مملوكا. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: أخاف عليكم اثنتين، اتباع الهوى وطول الأمل، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق وطول الأمل ينسي الآخرة. وهذا واقع، إن طالب العلم إذا أصل نفسه وتأدب لا بد أن يحذر من أمور هي مداخل الهوى على النفس، فإذا دخل الهوى جعله لا يستمع للحق من قائله، كما يقول صاحب كتاب قطرات الينابيع، حيث أصبح العلم لا يتلقى إلا عن المشهورين فقط. وكم من مدفون في زوايا البيوت والمساجد عنده من العلم ما ليس عند أولئك المشهورين، لكن الزمان أخفاهم، وقد نكون نحن الذين أخفيناهم فما أخرجناهم. إن من أكبر البلاء أن يبتلى طالب العلم بذلك. قال الشعبي: إنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه. وقال أعرابي: الهوى هوان. فالهوى سمي هوى لأنه يهون بصاحبه، إن الهوان هو الهوى قلب اسمه، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. كم من شاب مستقيم منع من الارتقاء في العلم بسبب أنه أصيب بالهوى، سواء من التعصب لشيخ أو من التعصب لمذهب أو التعصب لفكر أو التعصب لشيء. إننا بحاجة إلى حرية عند العبد المؤمن، فلا يكون مستعبدا لغيره، إنما يكون مستعبدا للقرآن والسنة بمفهوم السلف لا مفهوم الخلف. فإذا دخل علينا مفهوم الخلف فهو مفهوم حادث جديد، أما السلف فالعبرة بمن مات فليس العبرة بالأحياء، فالأحياء في كل يوم لهم رأي، في كل حين لهم قول، وفي كل حين لهم منهج، وفي كل حين لهم طريقة. أما إذا ربط القول بقول السلف فاعلم أنه قد أسس البنيان. قيل في الحكم: من أطاع هواه أعطى عدوه بناه، وأعظم شيء يستفيد منه الأعداء أن يبتلى المسلمون بالهوى. العالم والحاكم والأب والأم وكل أحد في المجتمع ينبغي عليه أن نستشعر أن الهوى إذا دخل مثل الهواء دخل داخل البيت بحدة وغبار أفسد عليك بيتك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الهوى إله يعبد من دون الله. ثم تلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فعندما يتربى الشباب الصغار الذين لم تتمحص بهم الحياة ولم تدربهم الأمور والمواقف والتجارب، فيصبح الإنسان ليس عنده إلا قدرة الانتصار لنفسه والتغلب على والتغلب لرأيه، يعادي من يعادي من أجل تعصب رأيه. إن هذا الهوى إذا دخل في قلب طالب العلم أشعل نار فتيلة الخلاف عياذا بالله تعالى. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك، انتهى كلامه. وقال أيضا: وهو أي اتباع الهوى أصل الزيغ عن الصراط المستقيم. من زاغ عن الصراط المستقيم بسبب اتباع الهوى فإنه بريد الهلاك. يا عاقلا أرد الهوى عقله، ما لك قد سدت عليك الأمور، أتجعل العقل أسير الهوى؟ وإنما العقل عليه أمير. فالهوى منبع الخلاف، ومهما وإذا دخل الهوى داخل قلب طالب العلم فعظم الله أجركم في ذلكم الطالب. وأعظم البلية أن يبدأ الطالب العلم في أول طريقه بالهوى. ولذلك ذكرت في محاضرة علو الهمة في طلب العلم أن أفضل طريق لطالب العلم إذا أراد الطلب أن يبدأ الطلب بالعبادة، أن يبدأ الطلب بالعبادة. فإذا بدأ طالب العلم بالعبادة والتنفر وربط حياته أن يكون عابدا لله تعالى، فسوف يروض منه اللسان، وتروض منه الأخلاق، ويروض منه سمعه وبصره وكل شيء. إن من أعظم البلية أن ترى طالب العلم زائغا في نظره فينظر إلى ما حرم الله. أعظم البلاء أن ترى طالب العلم ليس قدوة في بيته، زوجته لو ذهبنا لها بأوراق بيضاء لكتبت عليه ملاحظات كثيرات. إن طالب العلم متى يروض؟ إذا دخلت عليه العبادة أصلحت حياته. فبدأ مع الطلب بتلذذ بأن يعيش هذه العيشة المباركة. كذلك من أسباب الاختلاف الحرص على الصدارة والرياسة، فإذا دخلت الرياسة وهي أكبر الفتنة على طالب العلم فأصبح يميل للتصدر، وأصبح يميل للألقاب، وأصبح يميل للسيادة، وأصبح هو الذي يريد أن يكون موسوما في كل صغيرة وكبيرة، بدأ الهلاك لطالب العلم. إن فتنة المنصب قل أن ينجو منها أحد، لذلك صار حب الصدارة سبب من أسباب الخلاف. لماذا؟ لأن الإنسان يفكر في منصبه أكثر مما يفكر في اتباع الحق، وينظر لنفسه بمنظار العلو. ولذلك سبحان الله العلي القدير، يقول أحد السلف بمثال رائع جميل: احذر احذر أن تكون كتلك. ما هي تلك؟ قال: إن حبات الذرة وغيرها إذا خرجت من أصلها فإن الغصن المليء يتحدر، والغصن الفارغ يعتلي. فالغصن الذي تحدر به من الخير الكثير يأكله الإنسان، والذي ارتفع أجوف ليس فيه شيء، ما له إلا البهائم تأكله. فطالب العلم كلما اعتلى في العلم تواضع، طالب العلم كلما اعتلى في العلم تواضع. يقول: ألقيت محاضرة في إحدى المناطق فقال لي إمام الجامعة قاضيا، قال: أتعبني الذي قبلي، أتعبني. قلت: كيف يا شيخ؟ قال: جئت إلى الجامع بعدما انتقل من المنطقة، فجئت مكانه وإذا بالرجل يقول: قد بلغ به الأخلاق الحسان مبلغا. انظر طالب العلم، الرياسة لا تؤثر فيه. يقول: إذا دخل من الباب يسلم على كل أحد، كبار السن في المسجد إذا التقى بواحد منهم قبل رأسه، حيا هذا، رحب بهذا. يقول: أثر على الجميع، يوم ذهابه من المسجد يوم بكاء من الناس. انظر طالب العلم. يقول القاسم بن عثمان الجوعي: حب الرياسة أصل كل موبقة كما في صفة الصفوة. ويقول أبو جعفر المحولي: حرام على نفس عليها رياسة الناس أن تذوق حلاوة الإيمان. إن الذي ينظر أن العلم وراءه الرياسة وتقبيل الرؤوس والسيادة في المجالس والنظر للمناصب فقد دخل عليه بمدخل خطير قد يؤذيه. فيا طالب العلم، أوصي نفسي وإياك أن نحذر من هذا الباب الخطير، إنه حب الرياسة. وما ذاك إلا إذا كان المنصب مدعاة للظلم والتجبر. فلذلك بدأت الناس في الألقاب، وإذا لم يلقب قامت الدنيا وقعدت، وإذا لم ينادى بلقبه أقيمت الدنيا وقعدت. حتى أصيب بالغزو طلاب في الثانويات، يقول لي أحد المشايخ الفضلاء: درست أحد الطلاب فتخرج من عندنا من الثانوية، يقول: فرأيته بعد مدة فاسمه محمد، فقلت: كيف حالك يا محمد؟ يقول: والله ما حياني بتحية طيبة. فما فهمت سر المفتاح السري. فرأيته بعد مدة فقلت: كيف حالك يا شيخ محمد؟ فبش في وجهي واستبشر واستأنس. فقلت: الحمد لله أنني عرفت المفتاح السري. فإذا كان هذا طالب أستاذه درسه ينتظر منه اللقب، وإلا لا يحييه ولا يرحب به ولا يعطيه. ولذلك طالب العلم ينبغي في الحقيقة أن يعيش أدبا يافعا في حياته. ولذلك سبحان الله، فرق بين دعوة سليمان ودعوة قارون وفرعون: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. إنه يوسف ينسب الفضل لربه جل وعلا، أما الطغاة قال: أوتيته على علم. أما النبوة الصادقة: آتيتني من الفضل، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. هكذا طالب العلم ينسب كل فضل لله، لا لذكائه ولا لصوته ولا لعبقريته ولا لغيره. ووالله لو صدقنا مع الله في الخفاء، ووالله لو صدقنا مع الله في الخفاء لوفقنا الله عز وجل مع بزوغ النهار. فلو صدقنا مع الله في الخفاء وما خادعنا ربنا لوفقنا الله لكل خير. وما هكذا يتوارى الجاه والسلطان، وتتوارى فرحة اللقاء واجتماع الأهل ولمة الإخوان، ولكن يوسف بدأ المشهد الأخير أن ينسب الفضل كله لله سبحانه وتعالى. إن طالب العلم ينبغي عليه أن يدرك هذا الأمر. يقول صاحب كتاب أدب الخلاف صحيفة 31: الحرص على الزعامة والصدارة والرياسة والقيادة والمنصب والجاه هو الداء الدوي، والشهوة الخفية التي تفتك بالإيمان وتحرق الحسنات. فكم من إنسان عذب المنطق وافر العلم واسع الثقافة قد زهد في الدرهم والدينار، ولكن حب الظهور والبروز قد سيطر على قلبه وركب كل صعب وذلول، فأثار الخلاف ومزق الصفوف وشتت الدعاة. والمبرر هو الحرص على الدعوة والمصلحة تقتضي كذا، ووالله غشاء يستظل به كل من سلك هذا المسلك. لا فضت كلمات هذا الكاتب. وأذكر طويلب علم وكلنا ذاك الرجل، وقع خلاف في المنطقة فطلبت أن ألتقي به، فجاءني إلى الجامع فقلت: رعاك الله، قال الإخوان أنك ترى الرأي الفلاني وتثير الكلام الفلاني وتتعصب لكذا. فقلت له: تعرف كتاب الجواب الكافي لمن؟ تعرف كتاب الجواب الكافي لمن؟ فقال: لابن الجوزي. قلت: تأكد. قال: لابن القيم. قلت: كلهم علماء لا حرمهم الله الأجر. فقلت له: لا تفرق بين ابن الجوزي وابن القيم في كتاب الجواب الكافي وتريد أن تكون تستأثر برأي وتستأثر بقول وتستأثر بشيء. إن من أعجب العجائب أن ترى اطلاعنا قليل، نطلع على باب واحد من أبواب الفقه ثم نرفض قول فلان ونشتت قول فلان. والله لو ذهب الإنسان وتبحر في المذاهب الأربعة ثم بحث المسألة ثم جاء يناقش لرأيت أخلاقه غير الأخلاق الأولى، لأن حب الرئاسة كان الأول أن يريد أن يتميز في المجلس، أن يكون له رأي، أن ينقل قول الشيخ بن باز أو ينقل قول الشيخ بن عثيمين أو ينقل قول فلان، وإذا به يطلع على جزئية من الفتوى أو جزئية من الرأي. إنما حب هو حب الصدارة والرئاسة في المجالس وفي غيرها من الأماكن، نسأل الله السلام والعافية. أعظم غزو في حب الرئاسة أن يكون دائما طالب العلم يتكلم بهذا اللسان، المصلحة تقتضي كذا، الهدف كذا، لا حب كذا، الأفضل كذا، وإذا به لا يستطيع أن يفرق بين المستحب والمكروه. ما الذي أهلك عبد الله ابن سلول؟ هل أهلكه إلا حب الرئاسة والصدارة؟ إن الذي منعه من الحق واتباع الحق إلا حب الرئاسة. ما الذي صرف هرقل عن سماع الحق وعن الاستجابة إلا حب الرئاسة؟ كم من طالب علم كان ذكيا عبقريا حافظا متقنا، وإذا به قد سلب بركة العلم وبركة الخير كله بسبب أنه كان ما يميل إلا للصدارة. أنا الذي أتحدث، أنا الذي أتكلم، أنا الأولى بالكلام، أنا الأولى بالتقديم. مجرد ما يأتي في خلجات الإنسان في نفسه هذا المبدأ فقد بدأ الهلاك في قلبه. رابعا، من أسباب الاختلاف التعصب الذي يعمي ويصم. أما قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ فقال جبير بن مطعم ما عبدناهم يا رسول الله؟ قال ألم تحلون ما أحلوا وتحرمون ما أحرموا؟ فإذا كان طالب العلم قد اتخذ هذا الأمر منصبا له، فإذا أحب الشيخ الفلاني تعصب لكل قول قاله، ولا ينظر أن هذا القول قول صواب أو خطأ، وإذا اقتنع بقول شيخ آخر نسف بالأول. إذن كانت العملية عملية عواطف. طالب العلم الذي يريد أن يؤصل علمه لينظر من أين يستمع العلم ومن أين يأخذه ومن أين يستفيده، لا شك من الأتقى والأعبد والأنقى والأصفى، لكنه في استماع الحق. فقد قال أبو حنيفة استفدت من صاحب كلاب أكرم الله الجميع، استفدت من صاحب كلاب، فقالوا يا إمام ماذا استفدت منه؟ قال لقد علمني الفرق بين الكلب البالغ وغير البالغ، فعدها الإمام أنها فائدة. طالب العلم يستفيد من أي أحد مهما بلغ به الطلب. أما التعصب الذي أصبح ممقوتا في زماننا، وأنصح بقراءة جميع كتب العلامة المبارك الجليل رحمه ربي جل في علاه وأسكنه فسيح جناته على ما كتب وألف ورصن من عبارات يحتاجها طالب العلم، فوالله مهما قرأناها فإنك إذا قرأتها مرة أخرى قلت ما كأنني قرأت هذا الكلام إلا من جديد، من بركة قذفها الله في قلم هذا الرجل، إنه العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. فانظر إلى كتاب التعالم وكيف رصنه، وانظر إلى كتاب الانتماء كيف رصنه. إننا بحاجة أيضا لطالب العلم إلى كتاب سوء الظن، حتى يبدأ طالب العلم إنسانا نقيا صافيا في حياته. أن يبدأ طالب العلم أصلا وهو إنسان ما يعرف قلبه إلا الحسد ولسانه القذارة وسمعه الدنس، فليس هذا بطالب علم. طالب علم يسب، طالب علم يشتم، طالب علم لا يحسن الظن بالآخرين، طالب علم تفوته تكبيرة الإحرام، طالب علم لا يعرف الحفاظ على النوافل والتبكير للمساجد، هذا ليس بطالب علم، هذا ليس بطالب علم. طالب العلم قدوة في السوق، وقدوة في عمله، وقدوة في المسجد، وقدوة في عائلته، وقدوة أمام أولاده، يرونه في الحقيقة لسانا ناطقا. أما الذي غزانا والعياذ بالله فقد غزينا غزوا بالتعصب، حتى أصبحنا ما نبحث عن الحق بحقه، إنما من هو القائل، من هو القائل. وأصبحنا في زمن ملئ بالترويج في كل هذا. من أسباب الخلاف أيضا عدم التثبت في نقل الأخبار والأحكام. وهذا بلاء قد عم. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لئن كان الإمام أحمد قد رحل من بغداد إلى صنعاء لكي يسمع حديثا، فهل تستطيع أن تصبر في الوقت الذي سافر فيه لكي تتأمل تثبتا هل فلان قال هذا الكلام أم لا؟ طالب العلم لا ينسب لإمام قولا مبنيا على السمع. لقد مر على السلف عصر ما كانوا يقبلون النكت، وهي نكت إلا بشاهدي عدل، وأصبحنا الآن تنقل الأخبار والفتاوى وطالب العلم ينقل أمرا لا يتأكد من توثيقه. ما الذي دب الخلاف بين بعض طلاب العلم؟ إنما هم طلابهم، وإذا التقى المشايخ رأيت بينهم المودة والمحبة والإخاء. كم من فتوى تغيرت صيغتها بسبب السائل، لأن السائل يريد أن يروض الشيخ أن يفتي بما يريده هو، فأضر الأمة وابتليت الأمة بالقمة بسبب هذا السائل المتعسف عندما فعل هذا الفعل عياذا بالله تعالى. إن التثبت في الأخبار منهج مبارك، فكلما استطاع طالب العلم أن يحرص رعاكم ربي على التثبت، ولذلك على طالب العلم ألا يكتفي بالسماع، ألا يكتفي بالسماع، فكلما استطاع أن يقرأ وأن يدقق وأن يسجل وأن يفعل لكان خيرا له. من الطرائف يقول أحد طلاب العلم عندما سافر للعلامة الألباني فوجد كتابا، ففتح الكتاب فإذا وجد وإذا به يجد تذكرة سفر في الكتاب، في وسط الكتاب تذكرة سفر، فإذا به يقلب الورقة وإذا بها مكتوب وراءها تخريج حديث، تذكرة سفر. فانظر طالب العلم كيف يكتب وكيف يقيد. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتسيبها بين الخلائق طالقة. أنا أنصحكم وأنتم تستفتحون الدورة غدا أن تحرص طالب العلم بلا قلم كمن يقاتل في الجبهة بلا سلاح، طالب العلم بلا قلم كمن يقاتل في الجبهة بلا سلاح. والقلم يحتاج إلى دفتر، وسوف تذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. سوف ترى ما تكتب بعد 15 سنة و10 سنوات ما كنت تقيده وراء المشايخ. الذاكرة تنسى والأيام تطوى، فإذا رأيت الكتاب وأنت قد حشيت عليه والمذكرة وقد سجلت فيها. وقد أطلعني الإخوة على كتب الدورة هذه السنة وهي ما شاء الله برقي عالي من عن السنة الماضية، فكل ذلك معين. أما بعض العلماء الأفاضل الذين يحضرون الدورات العلمية فإنما يحضرون مستمعين جزاهم الله خيرا، فبئس الحضور حضورهم وبئس الجلوس جلوسهم. أستغرب والله ممن يحضر دورات علمية لا يقيد شيء، إذا معناها أنك أنت العالم وهذا الذي يتحدث يراجع لك ويسمع لك، ولا أنا غلطان؟ أتعجب أنا أقول ما في فائدة قالها هذا الشيخ المسكين وهو يشرح كتاب، ما ذكر قولا راجحا مثلا، أو ما في فائدة ذكرها ولا واحدة. فلئن كنا نقرأ عن كيف كانوا يشترون القلم بالدنانير إذا انتهى من الدرس، فإن الطالب العلمي ينبغي أن يكون له كتبا. ولذلك أقول ينبغي على الإنسان في طريق الطلب أن يجعل ملفات مرتبة منسقة تعينه بإذن الله عز وجل. الرسالة الثانية، الرسالة الأولى بعنوان ماذا؟ أسباب إيش؟ أسباب الخلاف. أما الرسالة الثانية أحبابي في الله فهي بعنوان طرق استئصال الخلاف الفقهي. كيف نستأصل الخلاف الفقهي؟ قد تكون أنت ترى أن اليد تضع على الصدر، وأنا أرى أن اليد تضع على السرة، والآخر يرى السدل، بعض الناس تقوم عنده الدنيا وتقعد إذا صلى بجواره إنسانا لما أراد السجود قدم يديه، وبعض الناس يقيم الدنيا ويقعدها على أمور سبحان الله لا يعلمها إلا الله. إن استئصال الخلاف الفقهي مطلب، ليس العيب أن نختلف، بل العيب أن لا نعرف كيف نخرج من الخلاف. ليس عيب أن تختلف أنت وزوجتك، لكن القضية كيف ترجعون بعد الخلاف بالمحبة والمودة. ليس القضية أن يكون بيني وبينك أنا رأي وأنا رأي، لكن القضية كيف يمكن أن نرجع إلى محور الأصل. من أول طرق استئصال الخلاف أن يسكت من لا يعلم، أن يسكت من لا يعلم. إن المتأمل لكثير من أنواع الخلاف لتتجلى عنده الحقيقة أن السبب الرئيسي هو كلام من لا يعلم. وأقصد بمن لا يعلم بمن لا يعلم أصول المسألة وفروعها وقواعدها ومن أين أصلها ومنبع استدلالها وكيف ترجيح أقوالها ورأي الخلف ورأي السلف. نختلف اختلافا شديدا، فهذا يقول النشيد حكمه كذا، والثاني يقول الدف حكمه كذا، والرابع يقول حكمه كذا، والخامس يقول حكمه كذا، ويبدأ هذا يفسق هذا، وهذا يرمي هذا، وهذا يقذف هذا. وتعالوا حتى نؤصل المسألة، تعالوا، هل أنت يا من تكلمت عالما في ذلك أم لا؟ أم لست بعالم؟ ولو جئت إلى خلافات الناس في النقد والتجريح وغيره لرأيت، أليس الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم؟ ولذلك يقول الغزالي لو سكت من لا يعلم لم يقع خلاف، ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لماذا لو اختلفت أنا وإياك يا من نحن من الأصاغر، لماذا لا أخذ بيدك وتأخذ بيدي ونقول تعال يا أخي الكريم، تعال نسافر ونرحل أو نقابل العالم الفلاني، ما في بيننا فرق، نصلي عنده صلاة الفجر، نصلي عنده صلاة العشاء. العلماء الآن في كل بلد ولله الحمد، بلدكم هذه المباركة بها من العلماء وطلاب العلم، هل رأيتم في حياتكم أحدا فعل هذه الطريقة؟ لما اختلفت أنا وإياك في مسألة ولم نذهب نبحث هذه المشكلة، لماذا نختصر الطريق ونذهب للعالم نجيد فن الخلاف؟ هذا يتحدى على ذبيحة وهذا على ذبيحة، حط واتصل على شيخ حط على سبيكر، ها يا شيخ ايش رايك؟ حتى من الطريف مرة كلمني واحد قال يا شيخ عاد غير الرأي لا تفوتنا من العشاء. لو أراد البعض يتصل فإنما يتصل حتى يريد أن ينتصر، حتى يحصل على 1000 ريال ولا على ذبيحة ولا على عشاء، كأنه جوعان. هذا هو التأصيل في العلم الذي عرفوه. فأنصح الشبيبة لو وقع بينكم وبين أحد خلاف اذهبوا لعالم، اجلسوا بين يديه، قل هذا يرى كذا وهذا يرى كذا، إنه أعظم أسلوب في التعليم. ولا تقف ما ليس لك به علم. قال الشوكاني نهي أن يقول الإنسان ما لا يعلم أو يعمل بما لا علم له به. ولذلك قال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين والمقصود أنه سبحانه وتعالى حرم القول عليه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، فما كل ما يتعلق بالدين ما يجوز أن تقفي فيه بشيء. والغريب والعجيب أننا لا نستطيع أن نفتي في أمور الطب فتقول يا فلان أكل الدواء الفلاني، وأنت لا تأكل الدواء هذا، وأنت لا تستعمل الدواء إلا بالطريقة الفلانية، ما يستطيع. يقول أخاف أن يموت، فما رأيك أن يموت قلبه؟ لئن كنت تخاف أن روحه تموت فما رأيك بمن أمت قلبه عندما تنقل له فتاوى وغير ذلك من الأمور بلا تأصيل ولا تأكد ولا تأكد ولا توثق؟ والله يا أحبتي في الله كم من خبر نقل لنا عن بعض العلماء كلمتهم شخصيا فاكتشفت أنهم ما قالوا هذا الكلام بالكلية. ومن طرق استئصال الخلاف الاقتصار على المشهور في المذهب، على العالم وطالب العلم، كما ذكرت في الهمة في طلب العلم أنه ينصح علماؤنا بالتمذهب كطريق اختصار في طلب العلم حتى يعرف الإنسان البوابة التي يسير منها. أما أن يرمي بعرض الحائط المذاهب الفقهية ويقول أنا أبدأ بمذهب جديد، فهنيئا لك يا ابن حزم زمانك، هنيئا لك. إن من أعظم المثالب هو أن يصبح الأمر مقتصرا على بعض الأمور فيبدأ التنقيب عن بعض الشواذ. والله أتضايق نفسيا من بعض طلبة العلم عندما لا يعرفون دائما في سواليفهم أو مناقشاتهم إلا نتف المسائل الشواذ. تركنا الأصول واشتغلنا بالحواشي إلى الفروع. ولذلك يقول صاحب فقه الائتلاف صحيفة 354: وتجاسر المتعالمين على الفتوى فإنهم يرون الاقتصار على المشهور من المذهب أرجح من الخروج عنه سدا للذرائع. يحكي الشاطبي عن المازري المتفق على إمامته كما يقول الشاطبي أنه سئل مسألة اضطر فيها الناس إلى فتوى غير فتوى الإمام مالك وأصحابه لأن الورع قل بل كاد ينعدم، والتحفظ على الديانات كذلك، وكثرة الشهوات، وكثر من يدعي العلم ويتجاسر عن الفتوى فيه. فلو فتح لهم باب في مخالفة المذهب لاتسع الخرق على الراقع وهتكوا أحجاب هيبة المذهب، وهذا من المفسدات التي لا خفاء فيها كما ذكر ذلك في الموافقات. والهدف من ذلك أن العامي إذا ارتبط بمذهب معين فشيخه من يفتيه على ذلكم المذهب. والآن بدأت خلافات تقع كثيرة بين بعض علماء الشام وعلماء هذه الجزيرة، والخلاف وارد من القديم بين الشافعية والحنابلة خصوصا في مسائل الطلاق وما يتغير وما يتعلق بذلك. لكن ليست القضية أن الإنسان يبحث عما يشتهيه في أي مسألة. ثالثا من طرق الاستئصال، إذا الطريق الثاني هو أن يبحث الإنسان عن المشهور في المذهب والراجح عند العالم، أما أن يبحث عن الشواذ وعن غير ذلك فسوف يتقصى بابا ربما يكون في النهاية بلا نتيجة. ثالثا الاعتداد والتوسط. طالب العلم ينبغي أن يكون إنسانا لا يحيف في أمره ولا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة. والمقصود بذلك أن المفتي لا ينحدر انحدارا في تتبع الرخص كما وقع، وقد رأيتم الواقع في الفتاوى عن الأسهم وغير ذلك، بل طالب العلم يتوسط يراعي المصالح ويراعي المفاسد ويراعي الأمور. لذلك طالب العلم، تعجبت والله قبل مدة قد اطلعت على أمر سر خاطري كثيرا، وهو عن أحد الأثرياء في هذه البلاد ثراء لا يعلمه إلا الله، وإذا برجل عنده هو المسؤول المالي المسؤول الشرعي، فمن الذي وضع هذا الرجل؟ مع أن هذا الرجل أمواله مختلطة، أمواله فيها دخن لا يخفى، وإذا بالذي قد وضعه هو الشيخ بن باز رحمه الله قبل 20 سنة، وكان هذا الرجل من طلابه. فقال: يا شيخ، المال الذي عند الرجل فيه وفيه وفيه. قال: يا شيخ فلان، جزاك الله خير، خلك مع الرجل، فلو ذهبت أنت فقد يوضع من لا يستحق الوضع، ومثل هذا لا يترك لنفسه، ولا نعينه على شيطانه بل نعينه على الحق، فلعل الله أن ينفع به. فلم يكتفي بيوم ولا شهر، والآن له ما يقرب من 20 سنة. والذي ألزمه من؟ من الذي ألزمه؟ مع أن الرجل هذا عنده اختلاط وعنده بعض الأمور وعنده بعض الأشياء. فالذي أريد أن أصل إليه أحبابي في الله هي انظر نظرة العلامة الشيخ بن باز رحمه الله. ولو سئل بعضنا في بعض الأمور لقال: لا، ما يجوز تجلس مع فلان، ما يجوز تستمع لفلان، ما يجوز. فرق بين طالب علم يميز الخطأ من الصواب ويكون حصيفا نزيها نقيا، وبين إنسان به دخن فتقول لهذا اكتفي بوضعك ولا تدخل مع أحد. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول الإمام الشاطبي: لأن المستفتي إذا ذهب به مذهب العنة والحرج بغض إليه الدين، وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة وهو مشاهد. وأما ما يذهب وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع الهوى والشهوة والعياذ بالله. فلذلك كلما استطاع طالب العلم أن يكون عنده التوسط في الحب، في البغض، في الحكم، في الرأي، في كل شيء، إن الاعتدال مطلب. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كان صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري ومسلم، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. أتاك رجل الآن مدخن وهو لا يصلي، أتكلمه عن الدخان أم تكلمه عن الصلاة؟ ها يا إخوان، ها يا إخوة، رأيت إنسانا حليقا وعنده غيبة، ماذا تكلمها فيه؟ ماذا تكلمه فيه؟ تكلمه في ماذا؟ في الغيبة، لا تكلمه في الطرف الآخر. والدك رعاك الله عنده معصية أو معصيتين، تبحث عن المعاصي أولا الذي، وهي هذه القاعدة التي تتعلق بالله. اجعل دائما يا طالب العلم اعتدالك وتوسطك في الأمور تتعلق بالله أولا، ثم تبدأ بالأمور الأخرى، فإذا اصطلح في الأول اصطلح في الآخر، اصطلح في الآخر. حديث أتمنى أن ترجعون له عند البخاري، قصة الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة فقال: يا رسول الله أذنبت وفعلت وعملت، يا رسول الله أقم علي أمر الله. فحضرت الصلاة فقال له صلى الله عليه وسلم: نصلي. فصلى عليه الصلاة والسلام. فلما انتهت الصلاة جاء الرجل قائلا: يا رسول الله، يا رسول الله أقم علي ما أمر الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر الله لك. قال ابن حجر معلق على الحديث: لم يسأله عن ذنبه، ولم يسأله ماذا فعل، ولم يستفصل منه. طالب العلم هكذا، لا تعظم المعصية عند صاحبها بقدر ما تعظم قلبه من القرب، وتشكره على التوبة، وتأخذ بيده إلى الإنابة، لأن منهجك منهج الاعتدال والتوسط. على المفتي أيضا أن يراعي الرأفة بالعامة خاصة، قصة قاتل المئة دليل أكبر أن طالب العلم ينبغي عليه أن يعرف، أن يعرف بماذا ينصح الناس وكيف يفتح لهم باب الأمل. أما أن يجعل الناس كلهم ضالين هالكين فاسقين منحرفين، فليس هذا بطالب العلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. طالب العلم ليس فقط أن يزجر الناس بقدر ما يرغبهم، نحن بحاجة أن نجمع عند طالب العلم بين فقه الائتلاف وفقه الاختلاف، فقه الائتلاف وفقه الاختلاف. نحن ربما نجيد فن الاختلاف، كيف نثيره، لكن كيف نجيد فن الائتلاف؟ إن الاعتدال لن يورث لنا الخلاف الفقهي بجميع صوره وأشكاله. فالمفتي الذي بلغ ذروة الدرجة الذي يحمل الناس على المعهود والوسط فيما يتعلق بالجمهور فهو الرأي الوسط والمعتدل. لذلك يحرص طالب العلم على أنه لا يخالف رأي مشايخ بلده حتى لا يضارب أقوال بعضهم ببعض. كلما استطاع طالب العلم أن لا يظهر ما يخالف فتاوى أهل البلد، ولذلك كان بعض السلف إذا سافر إلى بلد لا يفتي فيها، بل يقول: الذي يفتيكم علماء بلدكم، أما أنا فلا أفتيكم. فلعلك تقول بقول يا طالب العلم في بلد، ربما يكون هؤلاء قد سمعوا من شيخ عندهم في البلد، فأنت تضرب بعضهم ببعض الآن. فكلما استطاع طالب العلم أن يبتعد عن الفتوى وعن التصنيف حتى لا يقع بين هؤلاء خلاف. ولذلك طالب العلم ينبغي عليه أن يتبصر بواقع الفتوى في تلك البلد، ماذا تفتي فيه؟ يقول أحد المشايخ الأجلاء: سافرنا إلى بريطانيا في رمضان فكانت شعلة من النار بين الإخوة في ذلك الجامع في عدد صلاة التراويح،
خلاف شرس بينهم في عدد صلاة التراويح، يقول حتى جمعنا المختلفين. فهذا له أدلته وهذا له أدلته، فكان هذا طالب العلم حصيفا قال للجميع، قال للجميع: أنتم مختلفون في العدد، لكنني أسألكم ما حكم صلاة التراويح؟ فالجميع متفق أنها سنة. إنما ما يسبب الخلاف في بعض الأحيان هو لذاك الذي يرمي سنارة ليصيب ميتة البحر، وأقصد بذلك المسائل الشاذة. يقول ابن رجب رحمه الله: لا يكون، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمه الله، يقول: لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم، ولا يكون إماما في العلم من روى عن كل أحد، ولا يكون إماما في العلم من روى كل ما سمع. طالب العلم ما ينبغي عليه أن يأخذ بالشواذ من الفتاوى، من الأقوال، من الآراء، من الشروح. خامسا: الالتزام بكلمة لا أدري ولا أعلم. قال ابن جماعة في تذكرة السامع: وإذا سئل عن ما لا يعلمه قال: لا أعلمه أو لا أدري أو غير ذلك. قال ابن عباس: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقالته. لذلك ينبغي على الإنسان في الحقيقة أن يتربى على أن يترك الأمر. لقد كان السلف يردون الفتاوى حتى يجتمعون فيها، والله إنني لأتمنى أن يوجد هذا بين طلاب العلم، أن يكون اجتماع كأنها اللجنة الدائمة في القرية أو في البلد أو في المدينة. قد تنزل نازلة مسألة بين المشايخ في البلد يحتاجون فيها إلى بحث، فلما لا يجتمعون طلاب العلم وكل يسمع من الآخر وكل يؤصل المسألة؟ والله سوف تنبت بذور المحبة والألفة بإذن الله عز وجل. سابعا: عدم التصدر لأي أحد للفتوى إلا بعد أن يتأهل. قال الإمام ابن عبد البر: طلب العلم درجات ومناقلا ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله تعالى. ويقول صاحب كتاب التعالم وهو يصف حالهم فيقول: يأنف من التجاسر على صرف المستفتي بلا جواب، فيتجاسر على القول على الله بلا علم، ويفتي اشتراء من معلومات عفي عليها الزمن عياذا بالله تعالى. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يحرص على أنه يكون مؤهلا في المسألة. ووالله نحن بحاجة أن نقول دائما المسألة تحتاج إلى بحث. كم وقع للشيخ ابن باز رحمه الله وغيره في مسائل عديدة أن يقول تبحث المسألة، فيقول أحد طلابه: لقد سمعت الشيخ يفتي في هذه المسألة مرارا. ومع ذلك في بعض الأحيان يقول تبحث المسألة، فاكتشفت أن السبب هو حتى يعلم الطلاب الذين عنده ويعلم من عنده أن في بعض المسائل لا بد أن تقول تبحث، مع أنهم سمعوا أن الشيخ أجاب فيها مرارا وتكرارا. فيقول أتعجب أن الشيخ يقول تبحث مع أنه أجاب فيها مرارا وتكرارا. فلذلك ينبغي أن يعيش طالب العلم على هذا الأمر. كذلك طالب العلم ينبغي عليه في الحقيقة أن يعيش بهذا المنهج الذي يعينه على بداية الطلب من أول صغره والتأصيل من أول حياته. فلا مانع، ولذلك الراجح في المراد بالأصاغر هم الأصاغر في العلم لا في السن. فقد تجد إنسانا صغيرا حافظا متقنا ذكيا عبقريا كما في نماذج ذكرتها في محاضرة علو الهمة في طلب العلم. لقد ضاق علي الوقت وقد انتهيت من رسالتين فقط، الرسالة الأولى أسباب الاختلاف، والرسالة الثانية كيف طرق الاستئصال للخلاف. قولوا آمين. أسأل الله أن يسددكم وأن يوفقكم وأن يجعل هذه الدورة دورة مباركة ينفع الله عز وجل بها القاصي والداني وكل من سمعها وكل من حضرها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم على منابر من نور وعلى طريق خير نسير، وأن نسأل الله جل وعلا أن يجعل العلم بركة علينا في حياتنا، وأن لا يكون شرا علينا في الدنيا ولا شرا علينا في الآخرة، وأن يجعلني وإياكم ممن يسعى لنشر الخير وبذل الخير. اللهم آمين. لا حرمكم رب الأجر، وكتب الله الأجر للقائمين، ووفق الله الحاضرين، والله تعالى أعلم. وإن قلت صوابا فمن الله، وإن أخطأت فأستغفر الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.